أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذه الحلقة العاشرة من أصول الفقه الدعوي. وصلنا فين وعملنا إيه؟ هو ده المطلوب. هيجي معانا من أصول الفقه الدعوي إن الصبر على المشقة في الطريق من غير معالجة للأخطاء عناء بغير فائدة. خلينا لما تيجي وقتها نفسرها ونشرحها ونأصلها ونكمل الكلام عنها، لكن ده هيدفعنا في أصول الفقه الدعوي إن احنا كل شوية نقف ونقول احنا عملنا ايه. في أصول الفقه الدعوي احنا في الإخلاص، ادي 10 حلقات، منهم قول 5 6 7 في موضوع الإخلاص. الإخلاص، يا ترى بدأنا نتحرى ونجرب ونحاول ان احنا نكون مخلصين، ولا زي ما الامور انتوا عايشين طول عمرهم؟ ادي احنا بنسمع كلام كويس شيخ، كويس كويس استفدنا والله، لا الكلام ده عايز شغل، عايز تنفيذ. اظن ان المادة الموجودة تحتمل 10 حلقات كمان عن الاخلاص، ولكن انا هحيلك بقى على كتاب منطلقات طالب العلم، الباب بتاع الاخلاص تستوعبه من اوله لاخره، وبعض الكتب الاخرى، في كتاب اسمه مقاصد المكلفين بتاع عمر سليمان الاشقر اكرمه الله عز وجل، برضو الكتاب ده كله من اوله لاخره عن موضوع، بس في حته مهمه جدا عن الاخلاص تراجعها في جامع العلوم والحكم، لعلنا نبث لك برضو الحته الاولانيه في حديث الاخلاص، انما الاعمال بالنيات. شاهد ايه؟ عايزين نحقق الاخلاص، عايزين نعمله عملي. تحقيق الاخلاص يا جماعه، انا مش هتكلم تاني في موضوع الاخلاص، لا هتكلم كتير، بس مش يعني هنعدي بقى الاصل الاول الاخلاص عشان ننتقل للاصل الثاني. لكن الاخلاص مهم للداعيه لنفسه عشان يحصل الاجر، ومهم للدعوه عشان تنجح. زي ما قلت لك في المره اللي فاتت ان عن تجربه ما ينفعش في الدعوه دي الا الاخلاص. وتلاتة، الإخلاص مهم عشان الناس دي، عشان الناس. سبحان الله العظيم، يلاحظ اليوم أن الطلب اشتد على المديح والثناء. احنا اتكلمنا على موضوع المدح وازاي نتخلص منه، وهذا يعكر صفاء النيات ويعرض الأعمال الصالحة لخطر الرفض. عجبتني الجملة دي فلازم انقلها بنصها. واستجابة لذلك الطلب، طلب ايه؟ المدح. استجابة لذلك الطلب، زي ما بقول كده اليوم الطلب زاد على ايه؟ المدح. كله عايز يقول له. واستجابة لذلك الطلب نجد الكثير من الدعاة يبالغون في المديح والثناء لبعضهم بعضا ولغيرهم، وهذه المبالغة في المديح تتخذ أحيانا نوعا من التألي على الله سبحانه، وفيها من صنوف الخضوع وإذلال النفس وإدخال الغرور على الممدوح الشيء الكثير. آسف، ده واقع أن بعض الدعاء بيكيل لزميله صنوف المديح، ذلك تجد في تقديم بعض الناس سماحة فضيلة الشيخ الإمام الملهم الكبير، إيه كل الكلام ده؟ هيجي لك برضو من أصول الفقه الدعوي أننا أمة افتقدت الأعمال الكبيرة التي تتمجد بها، فاخترعت الألفاظ الكبيرة التي تتلهى بها، بقى في ألفاظ كبيرة بنلعب بها، هي مش لعبة، ده دين، فلابد أن الأمور تنضبط، يبقى فيها الضوابط الصحيحة. سنتخلى عن موضوع المدح. أيها الإخوة، دي جزئية خاصة بالداعية، جزئية خاصة بالمدعوين، موضوع الإخلاص. إن كثيرا من جاذبية الدعوة نابع من اعتقاد المدعوين أن ما يدعون إليه لا يعود بالفائدة إلا عليهم. العلماء لما يقولوا أن الإخلاص ألا تنتظر شيئا في هذه الدنيا، هو ده الإخلاص، ألا تنتظر مقابل في هذه الدنيا، هو ده الإخلاص. يبقى بتصلي ومش مستني حاجة في الدنيا دي، ولا حلاوة صلاة تأدي عليك فرض. فكذلك الدعوة لما تخطب جمعة أو تدي درس أو تكلم واحد أو تعمل أي خدمة للدعوة، مش منتظر مقابل، أي مقابل. الكلام ده نافع ليك عشان يبقى مقابلك في الآخرة، مدخره كله في الآخرة، لأنك وقد قيل فلا أجر لك عندي، مش كده؟ لكن المدعو نفسه برضو إحساسه إنك مش عايز منه حاجة بيخليه أقبل لدعوتك، مش كده؟ يخليه، اسمع بقى جملة تانية عشان تفهمها كده، إن كثيرا من جاذبية الدعوة نابع من اعتقاد المدعوين أن ما يدعون إليه لا يعود بالفائدة إلا عليهم، فهي دعوة لإنقاذهم من النار ولإصلاح معاشهم ومعالهم. ولذا فإن نظرتهم إلى الدعاء هي نظرة احترام وتقدير وإكبار، حيث أن الدعاء يضحون بوقتهم وراحتهم من أجل الآخر. ولذا كان من سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الإعلان لقومهم أنهم لا يبتغون من وراء دعوتهم منفعة خاصة على أي صورة من الصور، حتى يسدوا الطريق من أوله على المرجفين والمروجين للدعاية المضادة. كان شعار الأنبياء دائما لا أسألكم عليه أجرا، دائما كده، إن أجري إلا على رب العالمين. فأخذ الأجرة على الهداية ثقيل على الناس. ولذا حبيب النجار مؤمن سورة ياسين، ها، كان يرغب الناس بقبول دعوة المرسلين. ليه؟ لأن أعلام الحق ترفرف على رؤوسهم، ولذا قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا، اتبعوا إيه؟ من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فمسألة الأجرة فيصل بين أعمال الدنيا وأعمال الآخرة، أعمال الآخرة لا ينتظر الأجر، هو ده الإخلاص. ولذلك إذا دخل وخذها نصيحة مني لله ما تنساش ليوم القيامة. يفسد دعوة الرجل أمرين: الفلوس والنسوان. عايز تبقى داعية محترم نظيف واصل مخلص ناجح تقي، ابعد عن حاجتين دول، لا ليك دعوة بفلوس الناس ولا ليك دعوة بنسوان الناس. نسوانك كفاية عليك، هو ده النجاح. ولذلك خذ الجملة اللي زي الفل دي، لا زي الفلين. شاهدنا في عصرنا الحاضر اختراق بعض الأثرياء الصفوف الأولى من خلال ما ينفقونه على الدعوة أو بعض رجالاتها دون أن يكون لهم ما يؤهلهم للجلوس في أي صف من صفوف الدعوة ولا صفوف المؤخرة. دخل الدعوة بإيه؟ بفلوس، لأنه بيصرف على الشيخ، لأنه بيصرف على الدعوة، فبدأ يبقى الشيخ يقابله أهلا فتقفله الناس، ما الشيخ وقفله شايفينه رايح مع الشيخ وجاي مع الشيخ، فبقى من إيه؟ من أهل الدعوة، وهو ملوش دعوة، ملوش علاقة بالدعوة من أصله، بس بفلوسه. ولذلك الأصل ده مهم، وقلت لكتير من المشايخ أن بعض الأشخاص إعطاهم فوق حجمهم فوق قدرهم من الداعية قدام الناس يفسد الدعوة. الشيخ فلان أمله، الشيخ فلان بيقول عليه كذا وكذا، كلام محسوب. انت قلت ايه عن مين؟ قابلته ازاي؟ نظراتك، مدت ايدك، احضانك. اوعى الفلوس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لكل امة فتنة وفتنة امة المال. لذلك هتيجي معانا اصل الواحد مستقل في موضوع الفلوس، لكن خد حتة سريعا عشان موضوع الإخلاص نعمل ايه في موضوع الفلوس. اسمع: رحم الله الحسن البصري، كان يقول: لا تزال كريما على الناس ما لم تتعاطى ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. سفيان الثوري يقول: العالم إذا لم يكن له معيشة صار وكيلا للظلمة، والعابد إذا لم تكن له معيشة أكل بدينه، والجاهل إذا لم تكن له معيشة صار سفيرا للفساق. عايزة تكتب دي، لازم تشوف لك حاجة تتعيش منها بعيدا عن فلوس الناس. خلصنا قضية الإخلاص. الأصل الثاني من أصول الدعوة، إذا ذكرنا الإخلاص يبقى التاني المتابعة. أصل الدعوة دي مش على مزاجي ومزاجك، المتابعة. أيها الإخوة، إذا كان الإخلاص شرطا أساسيا للثواب والقبول، فإن الصواب شرطا أساسيا للنجاح. يبقى إذا كان الإخلاص عشان تحصيل الأجر والنجاة في الآخرة شرط أساسي، يبقى الصواب اللي هو المتابعة شرط أساسي للنجاح. هنسمي الصواب في موضوع الدعوة هنسميه المنهج، والصواب ده هنسميه المتابعة في الصلاة على سنة النبي وفي الصيام وفي العبادات، وفي الدعوة برضه هنسميه ايه؟ المتابعة. بس المتابعة دي ازاي؟ ان يبقى في منهج للدعوة الى الله. ايها الاخوة، إن المحيط الذي يتحرك فيه الدعاة إلى الله اليوم بالغ التعقيد والتشابك، والمتربصون بالدعوة ورجالها لهم من التمكين في الأرض والشوكة فيها ما يذهل الخيال. لديهم من الوسائل والإمكانيات ما لم يتح مثله لأية جاهلية سابقة، فلنكن على قناعة من هذا. محيط اللي احنا بنتحرك فيه فعلا متشابك ومعقد، والأعداء سواء كانوا من غير المسلمين أو من منافقي المسلمين أو من أعداء الدين عموما، صارت لهم من الإمكانيات والوسائل ما يذهل العقول، إمكانيات عجيبة عجيبة فعلا في أيدي هؤلاء الجاهلين. وبناء على هذا، هذا يعني بالضرورة أن الأعمال المرتجلة والتوجهات العشوائية لا تغني عن الدعوة بفتيل ولا قطميس. الدعوة الموسمية والكلام المكرر المعاد وفي فضول الأوقات وكيفما اتفق لا يغني. ولذلك من المسائل اللي عايزين نعالجها أيضا مع المشايخ، احنا قلنا المسألة الأولانية تفلت الضائعين مرة أخرى، المسألة الثانية ضعف الالتزام. زمان يا جماعة كان الواد لما يلتزم أول حاجة يقبل عليها طلب العلم، كان صيام الاثنين والخميس ده زي رمضان في بيوت الملتزمين، كان قيام الليل وحفظ القرآن مسائل مش محتاجة ضغط ولا متابعة. النهاردة الواد بيلتزم بيعمل ايه؟ هي حتة الدهن وسمع له شريطين وخلصت القضية على كده. فين الدين في حياة الملتزم؟ مسألة محتاجة معالجة، محتاجة فعلا تتعالج. ان انا شايف فعلا وهذا واقع نشهد به لله عز وجل شهادة حق، ان كل يوم آلاف بيلتزم فعلا، ناس بتلتحي يوميا ونساء بتنتقب يوميا. سبحان الله العظيم، كنت في مشوار النهاردة مع إنسان فشفت منتقبات، قلت له إيه ده، المنتقبات كتير في الشوارع دي ظاهرة مش كويسة. فعلا ظاهرة مش كويسة، لأن المنتقبة مفروض قاعدة في البيت، إيه اللي مطلع دول الشوارع؟ فعلا ظاهرة مش كويسة. انتوا تعبتوا انتوا كمان زيه، اما هو فرضه كان بتفكيره كده، يقول لي بالعكس ظاهرة كويسة، كويس ان يبقى فيه منتقبات. لا كويس ان يبقى فيه منتقبات، بس فين؟ مش في الشارع. ما بقولش البس النقاب في البيت، بقول يعني ايه تبقى منتقبة لما تيجي تخرج، بس في البيت مع في البيت ما فيش حاجة. الشاهد ايه؟ عشان يقولوا بيقول لو ما تلبسش النقاب في البيت يا رب استرنا يا رب. الشاهد ايه؟ ان منتقبة ودايرة تلف في الشارع زي المتبرجة يبقى ما عملناش حاجة. عشان كده في شكاوى بسمعها ان في منتقبات بيتعكسوا في الشارع وتقف لهم عربيات، ليه؟ كتير في الشارع. الشاهد ضعف الالتزام، ان في آلاف بينتقبن وآلاف بيلتحوا، لكن التزام شكله ايه؟ فشنك، التزام مهوش، منظر عفاضي. المسألة دي محتاجة علاج ان شاء الله نناقشها مع المشايخ. يا معشر الشباب، لابد ان تنضجوا اولا، اثنين، وان تحيطوا علما بالدين ككل ثانيا، ثلاثة، ان تدركوا حجم المؤامرة على الاسلام واهله ثالثا، ثم تحيطوا علما بواقعكم رابعا، ثم تنطلقوا بخطى راسخة. ارتبها تاني، ان الانسان ينضج في نفسه اولا، يبقى شاب ناضج. الشباب مع شديد الاسف النهاردة يتسم بالسطحية البالغة، السطحي، شباب سطحي الى اقصى درجة، فيش عمق، تفاهة. العمق ده يجي منين؟
من فهم واعي للدين وفهم واعي للواقع وفهم واعي للمكائد اللي بتحارب الدين، يبقى عنده عمق في التصوف. يا جماعة بمنتهى الصراحة والله العظيم وأقسم بربي شهيد بيني وبينكم بدون مجاملة لأي حد، العيال اللي بتفجر نفسها في الدول العربية دي في السعودية وفي المغرب وفي مصر كلام فارغ، واد مش فاهم حاجة. الواد اللي بيعمل كده في السعودية ويفكر ان ده دين، او في مصر او في المغرب ويفكر ان ده دين، هو دي السطحية اللي انا بقول عليها، التفاهة اللي بقول عليها. عيل ضحك عليه واد تاني، شوية عيال مع بعض ضحكوا على بعض، يلا نولعها. مش فاهم، له فاهم دين وله فاهم واقع وله فاهم نتائج هتترتب على الاعمال اللي بيعملها دي. فلذلك بقول كده النضج، العمق، الرسوخ، مش احنا ربنها في اصول المدرسه الثبات والرسوخ طريق الشموخ، الاصل رقم 10 في المدرسه، مدرسه ربانيه. لازم نبقى فاهمين كده ان احنا محتاجين. قال سبحانه وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا ايه لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. الصبر اليقين تبلغ الامامه في الدين. لابد ان تنضجوا يا شباب وترتفعوا الى مستوى التحديات التي تجابه الدعوه، وان تحيطوا علما بالدين وعلما بالواقع، وأن تدركوا أبعاد المؤامرة على الإسلام وأهله. أخيرا لابد من إمعان النظر في حالك وكيف تنضج. أيها الإخوة، إن التقدير الخاطئ والتهور والاستعجال وما ينبني عليها من القرارات الخاطئة كان أهم الأسباب الرئيسية، إن لم يكن السبب الوحيد، في كل ما أصاب الدعوة في الأيام الماضية والتي سبقتها بصفة مستمرة من المحن والزلازل. يجب أن يكون لنا من ذلك عبرة ومنهاج، وألا نلدغ من نفس الجحر مرتين. أيها الإخوة، نبدأ إلى مسألة الصواب لاتباع الصواب، المنهج كلها بمعنى واحد. إن من أعظم ما أصيب به المسلمون على مر تاريخهم إضاعة الرؤية المنهجية، الرؤية المنهجية، مما أوقعهم في شباك الرؤية التجريبية وغموض معالم المنهج، وبالتالي ضياع فاعلية العمل. يا إخوة، أنا بقول إن الإنسان لما يشوف حاجة مش النظرة دي هي كل حاجة، ده النظرة دي بتدخل جوه في خلفياته فتفسر بناء على قاعدة معلومات في عقله الباطن. وضربنا المثال، خلينا نقوله تاني. ان كان واحد من العباد خرج للصحراء للتفكر والتعبد، ودي عبادة مفقودة بنصحكم بيها، ان احنا محتاجين احيانا نخرج كده للتفكر والتعبد، ان الانسان يتفكر في خلق السماوات والارض، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار الايات. ها، خرج للتفكر والتعبد، فاذا به يجد غراب واقع على الارض، يقلب الغراب لقى اعمى مكسور الجناح. سبحان الله، غراب أعمى ومكسور الجناح بياكل ويشرب منين ده؟ المهم قال لك ما تشغلش بالك دلوقتي، ربنا يفرجها، هنبقى نوكله. ومشي شويه كده، فوجئ بغراب تاني جاي يسقي الغراب الأعمى ده ببقه، ويروح الغراب ويجي يوكله ببقه، ويسقيه ببقه ويوكله ببقه لحد ما وكله وسال غراب تاني. فسبحان الله، دي رسالة مبعوثة لي من ربنا. طب أنا بشتغل ليه؟ خليني بقى أقعد في كهف واعبد ربنا ورزقي هيجيلي. فعلا راح كهف وقعد يعبد ربنا،
عالم سأل عليه فين فلان، قالوا ده حصلت معاه قصة كيت وكيت. قال ايه ده، ودوني ليه؟ راح للشيخ العالم. ايه اللي عادك هنا؟ قال له انا شفت كذا وكذا وكذا وحصل كذا وكذا. قال له طب انت ليه رضيت تكون الغراب الأعمى؟ ليه ما تكونش الغراب السليم اللي بيوكل؟ هو ده اللي انا بقول. شوف العالم فهمها ازاي والعابد او التاني فهمها ازاي. بلاش نقول العابد عشان ما نسيقش الى العباد، لا العباد بيفهموا اكتر من الناس كلها. الشاهد ايه؟ ان ده فسرها كده بناء على ايه؟ منظومة خلفية. زي بقولك كده قاعدة بيانات موجودة. اما بنقول للكمبيوتر مش عارف يعمل ايه، هو عنده قاعدة بيانات بيفسر عليها ضغطة الزرار ده. فكذلك لقطة العين دي مش نهائية، ده لقطة العين. لما انا شفت الغراب راح الداخلة جوه بتفسر اقعد بقى. التاني شفت الغراب طب انت ليه تكون كده؟ يبقى بنفسر الاشياء. هو اللي انا بتكلم عليه بقى الرؤية الايه المنهجية، ان يبقى عندنا قاعدة بيانات صح عشان نقدر يبقى عندنا ايه رؤية منهجية. بحبكم في الله. السلام عليكم. السلام عليكم.